الحمد لله يتصرف بالعباد كيف يشاء، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا بالثبات على الحق والثبات على الطاعة، وعدم جعل الشياطين تستهوي العبد لتجعله حيران في الأرض. أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. التثبيت في الآخرة يراد به التثبيت عند سؤال منكر ونكير، عندما يسألان العبد في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه المسائل الأصلية التي هي أصل دين الإسلام، التي يجب على كل عبد أن يتعلمها وأن يعرف معانيها وأن يأخذها بأدلتها. وأما التثبيت في الحياة الدنيا فهو معنى عظيم نحتاج إليه جميعا، وذلك أن الإنسان إذا كان على الحق قد يأتيه شيء من الزيغ فيضل عن ذلك الحق ويبتعد من الحق إلى الضلالة. وإذا كان العبد على شيء من الطاعة يطيع ربه جل وعلا، قد تأتيه بعض الأسباب فتصرفه عن تلك الطاعة. فكيف نثبت أنفسنا على الحق وعلى المعتقد الصحيح وعلى الطاعة التي نرضي بها رب العزة والجلال؟ هذا سؤال مهم ينبغي بالعبد أن يعتني به. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن واستعاذ منها، وقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فكيف نثبت أنفسنا على الحق، خصوصا في زماننا الحاضر الذي وجد فيه من الأسباب ومن المضلات ومن الأمور التي تدخل في بيوت الناس وفي قلوبهم بدون أن يستشعروا ما فيها من أسباب الزيغ والضلالة؟ هذا سؤال مهم ينبغي بنا أن نحرص عليه لئلا نضل. فكم من عباد الله من ضل عن سبيل الله فكانت عاقبته العاقبة السيئة دنيا وآخرة. ذكر الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان ذلك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا الذي لم نبلغ من درجة اليقين لديه صلى الله عليه وسلم إلا المبلغ اليسير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. إذن لنتدارس أسباب الثبات على الحق وأسباب الثبات على الطاعة حتى نكون بذلك ممن سعى لتثبيت نفسه على طريق الهدى. إن العبد في صلاته يدعو ربه جل وعلا فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا سبيل وسبب من أسباب التثبيت على الحق، ألا وهو التضرع بين يدي الله جل وعلا وسؤاله سبحانه. فإن العبد المؤمن يعلم أن القلب سريع التقلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وقد ذكر الله جل وعلا من أدعية الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك فعلينا جميعا أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يبعد عنا مضلات الفتن. إن من أسباب التثبيت على الحق الإكثار من قراءة القرآن، فإن هذا الكتاب العظيم فيه أسباب الهداية. يقول جل وعلا: قل نزله روح القدس بالحق من ربك ليثبت الذين آمنوا. فمن قرأ كتاب الله واعتمد عليه وطلب الهدى منه ثبته الله جل وعلا على الحق والهدى. كذلك من أسباب الثبات أن نقرأ في سيرة الصالحين من أنبياء الله عليهم السلام، وخصوصاً سيرة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن في أنباء الرسل ما يحصل به التثبيت. قال تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إن من حرص المؤمن على إخوانه المؤمنين أن يدعو لهم بالثبات. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه فقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. إن من أسباب ثبات الإنسان على الحق وعدم تمكن عدوه الشيطان وأعدائه المضلين من صرفه عن الحق إلى الضلالة أن ينصر دين الله بكل ما يستطيع، سواء بمقالته أو بماله أو بجميع أفعاله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين إذا لقوا فئة أن يثبتوا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والثبات من معانيه البقاء على الحق وعدم الانصراف عنه ممالأة لأعدائنا. إن من الأمور التي يستجلب العبد بها الثبات أن ينفق في سبيل الله بأنواع النفقات، أن ينفق في الخير، أن ينفق في مشاريع الخير. يقول الله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الآية. كذلك من أسباب الثبات على الحق أن يحرص الإنسان على أن يفعل كل ما أمر الله به. فإذا جاءك أمر من أوامر الله فبادر إليه يثبتك الله على الحق. وإذا جاءك نهي عن الله عز من الله جل وعلا أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم فبادر إلى الانتهاء عن ذلك الفعل. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أيها المؤمنون، إن بقاء الإنسان على العهود التي عهدها على نفسه سواء مع ربه جل وعلا أو مع عباد الله، هذا من أسباب تثبيت القلب. يقول الله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. إن ذكر الله من أسباب ثبات الإنسان على الحق والهدى. فإذا أكثرت من الذكر تهليلا وتسبيحا وتكبيرا وحمدا لربك جل وعلا، فإن الله عز وجل يثبت قلبك، فلا تتمكن الشياطين من استهواء القلب. فإن الشيطان يضعف ولا يتمكن من الوسوسة في قلب العبد متى أكثر العبد من ذكر الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال تعالى: مثل كلمة طيبة، وأعظم ذلك كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها المؤمنون، الله بالحرص على الثبات على الحق والطاعة تسعد في الدنيا والآخرة، ويكون ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عنكم، ويكون ذلك من أسباب رفعة الدرجة في جنة الخلد يوم القيامة. فاتقوا الله أيها المؤمنون بالثبات على الحق والثبات على الطاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحمده جل وعلا، كم من نعمة أسداها إلينا، وكم من خير وفضل أوصله إلينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بالثبات على الحق والهدى والطاعة تفوزوا. أيها المؤمنون، إن من أسباب تثبيت المؤمن على الطاعة أن يستعظم الذنب الذي قد أقدم عليه. فإذا كان العبد المؤمن عند فعله لمعصية من المعاصي يعرف أنه يعصي ربًا قادرًا عظيم الشأن شديد العقاب، فيندم حينئذ، فسيكون هذا من أسباب ثباته على الحق. أما إذا كان يستهين بالمعاصي التي يفعلها، فإذا فعل معصية خففها على نفسه وقال هذه صغيرة من الصغائر، هذا ذنب قليل، هذا أمر يسير، فإنه حينئذ لا يأمنن على نفسه من أن يزيغ عن الحق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب والفتن تعرض على القلوب كما يأتي العرض على الحصير عودًا عودًا. فأيما قلب أشرب المعصية والفتنة فإنه حينئذ ينكت فيه نكتة سوداء حتى تكثر تلك النكت في القلب فتطغى عليه، فيصبح لا يرى الحق حقا ولا ينفر من الباطل. وقد قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بعض الناس يرى العمل السيء الذي يقدم عليه من الأمور الحسنة الطيبة، وهذا من الأمن من مكر الله، وهو في نفس الوقت بسبب الذنوب القليلة التي فعلها واستصغرها وأمن من مكر الله بسببها. يقول الله جل وعلا: إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا كان العبد لا يخاف من عاقبة ذنبه ويستصغر ذلك الذنب فلا يأمنن من نزول العقوبة عليه. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المعصية من العذاب العظيم، فكيف بغيره ممن لم يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل موسم الأمطار الآتي موسم خير. اللهم والي علينا الأمطار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، إن بالعباد من الحاجة ما لا يعلمه أحد سواك. اللهم فأنزل الغيث والأمطار على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.